الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقع الكلام بين الأعلام في حكومة بعض الأصول على البعض الآخر، والكلام في مطالب المطلب الأول لا إشكال لدى أحد بأن الحكم الظاهري سواء كان أصلا أم إمارة وارد على الأصل العقلي، سواء كان الأصل العقلي هو عبارة عن حكم العقل بحق الطاعة، أو كان الأصل العقلي عبارة عن حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. أما إذا كان الأصل العقلي عبارة عن حكم العقل بحق الطاعة، فلأن حكم العقل بحدود حق الطاعة، وأن حق الطاعة للمولى هل يثبت في الشبهات البدوية أم لا، إنما هو متفرع على أن لا يتدخل صاحب الحق نفسه فيعمل مولويته إما بما يوافق حكم العقل أو بما يخالفه. فحكم العقل بحدود حق الطاعة معلق عقلان على عدم إعمال صاحب الحق مولويته بما يثبت هذا الحق أو بما يرفع موضوعه. وكذلك إذا كان حكم العقل عبارة عن قبح العقاب بلا بيان، فإن حكمه بقبح العقاب موضوعه عدم البيان، ومتى ما ورد البيان ممن شأنه البيان فيرتفع حكم العقل بارتفاع موضوعه. فلا ريب في أن الحكم الظاهري إمارة أو أصلا وارد على حكم العقل على كل حال، قلنا بحق الطاعة أو قلنا بالبراءة العقلية. المطلب الثاني، في حكومة الأصل المحرز على الأصل العملي الصرف، وهذا ما اشتهر بين المتأخرين من الأصوليين من أن الأصل العملي التنزيلي أو الأصل العملي المحرز كالاستصحاب وقاعدة الفراغ، فإنه حاكم على الأصل العملي الصرف كأصالة البراءة مثلا أو أصالة الاحتياط. ولكن الكلام في نكتة هذه الحكومة، فهنا نكتتان. النكتة الأولى ما ذكره المحقق النائيني قدس سره، وبيانه أن القاطع له لوازم أربعة: الأول سكون النفس إلى القاطع، والثاني كاشفية القاطع عن الواقع، والثالث الجري العملي وفق القاطع، والرابع منجزية مؤدى القاطع إن وافق الواقع أو معذريته إن أخطأ. فإذا أراد المولى أن ينزل أمرا اعتباريا منزلة القاطع، فلا يمكن أن ينزله منزلة القطع بلحاظ اللازم الأول وهو سكون النفس إلى القطع، حيث إن هذا لازم تكويني لا يمكن أن يسريه المولى إلى غير القطع. لذلك إذا لوحظ القطع بما هو مستلزم لسكون النفس فهو قطع موضوعي على نحو الصفتية، والقطع الموضوعي على نحو الصفتية لا يقوم مقامه شيء آخر كما سبق بيانه في أول مباحث القاطع. وأما إذا أراد أن ينزل شيئا منزلة القطع في اللازم الثاني ألا وهو الكاشفية عن المؤدى، فهذا ما يسمى بالإمارة. فكل منزل منزلة القطع من حيث كاشفيته عن المتعلق فهو إمارة. وأما إذا نزل شيئا منزلة القطع في الجري العملي على وفق القطع فهو منزل منزلة القطع، لكن من حيث استلزامه للجري العملي وفق القطع فهذا ما يسمى بالأصل المحرز كالاستصحاب وقاعدة الفراغ. وأما إذا نزل شيئا منزلة القطع في اللازم الرابع وهو مجرد المنجزية والمعذرية، فإن كان مؤداه مطابقا للواقع كما في أصالة الاحتياط كان منجزا، وإن كان مؤداه مخالفا للواقع كما في أصالة البراءة أحيانا كان شنو؟ معذران. فهذا ما يسمى بالأصل العملي الصرف. والأصل الأول وهو ما نزل منزلة القط من حيث الجري العملي حيث إنه سابق رتبة على الأصل الثاني وهو المنزل منزلة القطع من حيث المنجزية أو المعذرية يكون حاكما على الأصل الثاني. هذا ما ذكره المحقق النائيني قدس سره. ويلاحظ على ذلك أنه مجرد تنزيل شيء منزلة القطع من حيث الجري العملي لا يوجب تصرفه في موضوع الأصل الآخر المنزل منزلة القطع من حيث المنجزية والمعذرية. والسبق الرتبي ليس مناطا للحكومة، فإنما يكون أصل حاكما على أصل آخر بالحكومة الثبوتية إذا كان رافعا لموضوعه متصرفا في موضوعه. فإن كان هذا الأصل منزلا منزلة القاط من حيث الكاشفية فإذا هو إمارة، وإن لم يكن منزلا منزلة القاط من حيث الكاشفية وإنما نزل منزلة فقط من حيث جري العملي على وفقه فهذا ليس موجبا للتصرف في موضوع الأصل الآخر كي يكون حاكما عليه. والحكومة بالسبق الرتبي أول الكلام مصادرة تحتاج إلى دليل، بل لا دليل على أن استلزام القطعي للجري العملي على وفقه سابق رتبة على استلزام القطع للمنجزية والمعذرية كي يكون ذلك مناطا للحكومة. النقطة الثانية، ما ذكره السيد الشهيد قدس سره من أن المائز بين الأصل المحرز والأصل العملي الصرف إما ثبوتي أو إثباتي. فإن نظرنا إلى عالم الثبوت وجدنا أن كل أصل لوحظ في جعله حجة نوعية المحتمل فقط، فهذا أصل عملي صرف. مثلا أصالة الاحتياط لم يلحظ في جعلها قوة الاحتمال، وإنما لوحظ في جعلها نوع المحتمل وهو التحفظ على الواقع. أصالة البراءة كذلك لم يلحظ في جعلها قوة الاحتمال، بل لوحظ في جعلها نوع المحتمل وهو المعذرية عن الحكم المجهول أيا كان، بخلاف قاعدة الفراغ فإنه لوحظ في جعلها نوع المحتمل وقوة الاحتمال. أما لحاظ قوة الاحتمال فلأن قاعدة الفراغ بالاتفاق لا تجري في موارد القطع بالغفلة، فلو لم تكن لها نوع كاشفية عن الواقع لجرت حتى في فرض شنو؟ إحراز الغفلة. فعدم جريانها في فرض إحراز الغفلة كاشف عن أنها لوحظ فيها جنبة من الكاشفية عن الواقع، وفي نفس الوقت لوحظ فيها نوع المحتمل ألا وهو تصحيح العمل. والسر في ذلك أنه لو لم يلحظ ذلك لما قيد جريانها بالفراغ من العمل، فتقييد جريانها بالفراغ من العمل شاهد على أن المنظور فيها صحة تمام العمل. إذن حيث إن قاعدة الفراغ مشتملة على نكتة وهي دخل قوة الاحتمال في حجيتها، بخلاف أصالة البراءة والاحتياط كانت قاعدة الفراغ شنو؟ أصلا محرزان، وكانت بهذا اللحاظ حاكمة على الأصل الآخر، هذا المائز الثبوتي. لكن الكلام في المائز الإثباتي، يعني في الدليل على هذا المائز الثبوتي، فهناك نحوان من التنزيل في عالم الإثبات يدلان على هذا المائز الثبوتي. النحو الأول: أن ينزل مؤدى الأصل منزلة الواقع من حيث ترتيب آثار الواقع عليه، لأنه تنزيل أصل منزلة الواقع أعم من أن يكون الغرض من التنزيل ترتيب آثار الواقع على مؤدى الأصل، أو أن يكون الغرض من التنزيل مجرد شنو؟ مجرد المنجزية والمعذرية. فإذا كان الغرض من التنزيل، كما لو فرضنا مثلا في قاعدة الفراغ نزل الشارع مؤدى قاعدة الفراغ وهو صحة العمل منزلة الواقع، لا بغرض مجرد المعذرية بل بغرض ترتيب آثار الواقع على المؤدى، بأن تترتب آثار الصحة مثلا الفراغ من الظهر للدخول في العصر، هذا من آثار صحة الظهر، هذا الأثر يترتب ببركة جريان قاعدة الفراغ. وتارة يقوم الشارع بتنزيل المؤدى منزلة الواقع فقط للمنجزية والمعذرية ليست إلا، ولا يريد بذلك ترتيب آثار الواقع. كما لو افترضنا أن المستفاد من أصالة الاحتياط أو المستفاد من أصالة البراءة تنزيل مؤداها منزلة الواقع فقط بغرض تنجيز الواقع أو بغرض المعذرية من الواقع، فهذا لا يفيدنا في المقام. الذي يفيدنا اللسان الأول. وتطبيق ذلك ذكر تطبيق فقهي يتبين به الثمرة في المقام. قال إذا شككنا على نحو الشبهة الحكمية مثلا، هل أن هذا الحيوان حلال أساسا أو حرام؟ مثلا شككنا هل أن الأرنب حلال شرعا أم حرام؟ فإن كان حلالا كان مدفوعه وخرؤه طاهرا، وإن كان حراما كان خرؤه نجسا. فنحن نريد أن نثبت آثار الواقع، يعني نريد أن نثبت أن خرؤه نجس أم طاهر. فنأتي لأصالة الحل، هذا نشك أن الأرنب حلال أم حرام، بأصالة الحل يثبت أنه حلال. إذا ثبت أن الأرنب حلال بأصالة الحل، هل يثبت أثر الواقع وهو طهارة خرئه أم لا؟ هذا هو المهم. هنا تظهر الثمرة بين الأصل المحرز والأصل غير المحرز. فنقول الشارع عندما قال الحيوان المحلل الآكل مدفوعه شنو؟ طاهر. عندما قال الحيوان المحلل، هل لاحظ عنوان المحلل على نحو المشيرية أم على نحو الموضوعية؟ بمعنى هل أن المحلل عناوين خاصة وهي الإبل، البقر، الغنم، الطير، الوز، الدج وأمثال ذلك. فالشارع حلل عناوين خاصة ثم أشار إلى هذه العناوين الخاصة بعنوان محلل الأكل، وإلا عنوان محلل الأكل لا موضوعية له، مجرد مشير إلى عناوين خاصة. إذا كان عنوان المحلل مجرد مشير إلى عناوين خاصة، من الواضح أن جريان أصالة الحل في الأرنب لا تثبت أن الأرنب من تلك العناوين الخاصة كي يترتب عليها طهارة مدفوعه. ولذلك في رسالة اللباس المشكوك يذكرون هذه المسألة، إذا شك مثلاً في أن هذا الجلد من حيوان محلل، هو مذبوح على الطريقة الشرعية هذا الجلد، نما الكلام هل هو من حيوان محلل أم من حيوان محرم؟ مجرد إجراء أصالة الحل في الحيوان صاحب الجلد أو صاحب الشعر، هل يفيد صحة الصلاة فيه؟ إذا كانت صحة الصلاة في الجلد من آثار عناوين خاصة كجلد الكبش وجلد الغزال وأمثال ذلك، فإجراء أصالة الحل في هذا صاحب هذا الجلد لا يثبت شنو؟ أنه من تلك العناوين الخاصة. وأما إذا قلنا بأن عنوان محلل الأكل له موضوعية، الشارع ما جعل الحلية لعناوين خاصة، لا، الشارع جعل الأصل هو شنو؟ حلية اللحم، المستثنى عناوين خاصة، وإلا الأصل الحلية، المستثنى من الحلية كالوحوش مثلا والخنزير والكلب وأحناش الأرض، المستثنى عناوين خاصة وإلا الأصل هو الحلية. إذن الحلية لها موضوعيتون. إذا كانت الحلية لها موضوعية، هل أن موضوع هذه الآثار من صحة الصلاة، من طهارة الخور وما أشبه ذلك، هل موضوع هذه الآثار الحلية الأعام من الواقعية والظاهرية أو خصوص الحلية الواقعية؟ فإن كان الموضوع الحلية الأعام من الواقعية والظاهرية، واضح حينئذ أن أصالة الحل سوف تكون واردة، لأنه بجريان أصالة الحل في الأرنب ثبت موضوع صحة الصلاة في جلده وطهارة مدفوعه، ثبت الموضوع واقعاً، لأن موضوعه واقعاً الأعم من شنو؟ من الحلية الواقعية والظاهرية. فبثبوت الحلية الظاهرية أصلاً يثبت الموضوع الواقعي لهذه الآثار، بلا حاجة إلى أن نبحث ما هو مفاد أصالة الحل. أياً كان مفاد أصالة الحل فهي شنو؟ فهي تثبت الموضوع واقعاً، وبالتالي لا تظهر الثمرة هنا. متى تظهر الثمرة؟ بناء على الفرض الثاني، وهو أن نقول أن حلية اللحم أخذت على نحو الموضوعية، وأنما هو الموضوع الحلية الواقعية لا مطلق الحلية. فهنا يأتي البحث ويكون له مجال أن نبحث ما هو مفاد أصالة الحيل، هل هي أصل تنزيلي أم هي أصل عملي صرف تظهر الثمرة هنا. فنقول إن كان مفاد أصالة الحيل مجرد التنزيل بلحاظ المعذرية، يعني هذا إن صاد في الواقع خوش، ما صاد في الواقع أنت شنو؟ معذور. إن كان الغرض من التنزيل مجرد المعذرية، إجراء أصالة الحل في الأرنب لا يثبت صحة الصلاة في جلده، ولا يثبت طهارة مدفوعه، ولا يثبت جواز بيعه، وأمثال ذلك من آثار الواقع. لما؟ لأن أصالة الحل تنزيل بلحاظ المعذرية فقط، بخلاف ما إذا قلنا بأن أصالة الحل كما استظهر صاحب الكفاية أن أصالة الحل تنزل الحلية منزلة الحلية الواقعية من حيث آثار الواقع. إذن بجريانها في الأرنب تترتب آثار الواقع، وبالتالي فإن الثمرة بين الأصل المحرز والأصل غير المحرز تظهر فيما إذا كان موضوع الآثار الحلية الواقعية. خوش. المطلب الثالث الذي ذكره السيد الشهيد قدس سره أنه هل يستفاد، هذا البحث إثباتي فقط، هل يستفاد من دليل أصالة الحل ما فهمه الآخند من تنزيل مؤداها منزلة الواقع من حيث آثار الواقع؟ يقول السيد الصدقة هذا لا يستفاد، عرفا لا يستفاد. لما؟ لأن لازم ذلك الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي في مفاد واحد. فالشارع أولا يقوم بشنو؟ بجعل الحلية الظاهرية، ثم يقوم بتنزيل تلك الحلية الظاهرية منزلة الحلية الواقعية من حيث الآثار. ومن الواضح أن جعل الحلية الظاهرية يستلزم أن تلاحظ الحلية الظاهرية باللحاظ الاستقلالي لأنها هي المجعول، وتنزيلها منزلة الحلية الواقعية من حيث آثار الواقع يستلزم أن تلاحظ الحلية باللحاظ الآلي لأنها منزل وليست منزلا عليه. إذن دليل واحد وهو قوله كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، في آن واحد يتكفل النظر للحلية الظاهرية بنظرين، نظر استقلالي وهو عند جعلها، ونظر آلي وهو عند تنزيلها منزلة الحلية الواقعية بلحاظ آثار الواقع. والجمع بين النظرين في مفاد واحد لدليل واحد إن لم يكن محالا فهو غير عرفي ويحتاج إلى قرائن واضحة، وحيث إن هذه القرائن مفقودة فتحميل قوله كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام على هذا المفاد تحميل غير عرفي، والحمد لله رب العالمين.